بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس الثامن من الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال مكملا في رسالته: وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا، فانتظمه انتظاما. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض. وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى، وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفكم بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفك نفسه إذا أسره. وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، فأما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعلمهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع الذي سمعناه موعظة وذكرى لمن قرأه بالتأمل وتدبر ليستفيد من توجيهات العلماء التي ورثوها عن الرسل والأنبياء، وكان البدء فيه بوجوب إيثار أمور الدين على أمور الدنيا، وبعبارة أخرى إيثار الآخرة على الأولى. وقد ذم الله تبارك وتعالى من يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبين أن الآخرة خير وأبقى. فمن جعل في قلبه ونصب عينيه أمور دينه والعناية بها تعلما وتطبيقا عمليا في العقيدة والشعائر التعبدية والمعاملة والأخلاق والسلوك وغير ذلك، فقد رشد وسلك طريق الرسل والأنبياء الصراط المستقيم. ومن آثر دنياه على آخرته فقد أضاع نصيبه وخسر خسرانا لا ينجبر، لأنه ترك أمرا خلق من أجل العناية به علما وعملا، واشتغل بأمر هو من متاع الحياة الدنيا ومتطلبات الجسد والنفس الأمارة بالسوء، فخسر آخرته وخسر دنياه، ولم يأته منها إلا ما كتب له. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال في شأن الآخرة: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قالوا: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والحاصل أن الشأن ما قاله الإمام ابن القيم الجوزية، أن من قدم نصيبه من الدنيا واشتغل به وترك نصيبه من الآخرة فقد خسر خسرانا مبينا، ومن قدم نصيبه من الآخرة علما وتعلما وعملا فقد سعد وهدي إلى صراط مستقيم وجازاه الله عز وجل الجزاء الأوفى. وفي هذا المقطع بيان اتفاق الرسل والأنبياء على أصول الدين، وأن كل شريعة تدعو إلى تحقيق توحيد رب العالمين وتحذر من الإشراك بالله، وضربت لذلك الأمثال. وفي القرآن الكريم الشيء الكثير من الأمثال التي ضربها الله عز وجل للموحد وللمشرك، كما في سورة النحل وكما في سورة الحج وكما في سورة نون والقلم إلى غير ذلك من سور القرآن التي ضربت فيها الأمثال، كذلك في سورة الزمر في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهو مثل للموحد والمشرك. لذا جاءت الشرائع واتفقت من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة على وجوب تحقيق التوحيد الذي يتجلى في إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية، ويتجلى في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن حقق التوحيد على هذا الأساس فهو الموحد، ومن خالف ذلك بأن توجه بشيء من أعماله إلى غير الله من الأنداد والشركاء الأحياء أو الأموات فقد أشرك بالله عز وجل، والمشرك ليس له إلا النار وبئس القرار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. وبين الله بأنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله في كل شريعة شرعها الله عز وجل لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات بنبوة محمد ورسالته عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع هذا الأصل العظيم الذي هو وجوب تحقيق التوحيد، أصول كذلك في الشرائع كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد والهجرة والسمع والطاعة لمن ولاه الله شيئا من أمور المسلمين إلى غير ذلك من الثوابت التي هي موجودة في كل شريعة واتفقت عليها الرسالات جميعها. وفي هذا المقطع مشروعية التذكير للناس بما يزهدهم في الدنيا ويحبب إليهم الآخرة، لأن الدنيا فانية هي ومن فيها وما فيها، والآخرة هي الباقية. فخير للعبد أن يعمر الباقية ولا يشتغل بعمران الفانية ويترك عمران الباقية، مع العلم أن الله أمره أن يأخذ نصيبه من الدنيا في حدود الشرع، كما قال الله عز وجل في وصيته لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي هذا الزمن في هذا الزمن في هذا العصر بمناسبة كثرة الهرج والاختلاف والافتراق، فإن الناس في أمس الحاجة إلى العلم الذي يجعلهم يميزون بين الضار والنافع والحق والباطل والهدى والضلال، وبين الأعمال التي تقربهم إلى الله وبين الأعمال التي تبعدهم من الله. وذلك أن بسبب الجهل كثر الخلاف والافتراق، فكثرت طوائف أهل البدع والضلال كما في هذا الزمان، ووصلوا إلى أكبر حد من الإيذاء للمسلمين والمسلمات وولاة الأمور والعلماء والناس الآمنين، وهؤلاء هم الشذاذ المبتدعون من الخوارج المبتدعة وأنصار الخوارج الذين تركوا طريق الحق وسلكوا طرق الضلال وألحقوا بالإسلام والمسلمين شرا وضعفا، حتى ظن الكفار بأن الإسلام دين الإرهاب ودين التقتيل ودين أخذ الأموال ونحو ذلك بسبب ما يصنعه الشذاذ الخوارج في هذا الزمن من قتل الناس ومنافستهم، منافسة الحكام على ولاياتهم واستعمال الأسلحة التي لم يعهدها البشر من قبل هذا الزمان. والواقع خير شاهد، وكل إنسان من العقلاء يعلم ذلك، والمخرج كل المخرج في الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا ودعوة وجهادا وخلقا وسلوكا وفي سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك، فيها كل خير والتحذير من كل شر، وفي التمسك بها النجاة، فهي كما قيل عنها السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. وهكذا السنة في كل زمان ومكان، سنن المرسلين، من أخذ بها نجا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، ومن تخلف عنها هلك بسوء تصرفه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه أسئلة، سائل يسأل يقول: هل لي أن أدعو دعاء القنوت في صلاة الفجر وراء الإمام أم أسكت؟
لك أن تدعو، لأن الدعاء وراء الإمام في صلاة الفجر في أحد المذاهب يرونه إما سنة مؤكدة وإما واجب، فلا عليك أن تتابع الإمام في الدعاء وأن تناقشوا المسألة مناقشة فقهية حتى يحصل الاتفاق على الراجح من الأقوال في قنوت الفجر، فإن الذي يرى قنوت الفجر يستدل بأدلة، ومنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا في الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فهم يأخذون بهذا الحديث، وللمخالفين لهم يفسرونه بأن المراد بالقنوت هو طول القيام والقراءة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفجر من بين سائر الفرائض بالقنوت، ولكنه يقنط في الوتر ويقنط في النوازل، وقنوته في النوازل في كل فريضة من فرائض الصلاة في الليل أو النهار. فلا عليك إذا تابعته وكما أسلفت تناقشون المسألة نقاشا فقهيا بقصد الوصول إلى القول الراجح من الأقوال والعمل به.
جزاك الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعطي إخوتي من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟
إذا كان لا يلزمك النفق عليهم، معهم من هو أقرب منك إليهم منهم، فلا مانع من أن تعطيهم الزكاة بشرط أن يكونوا من الفقراء والمساكين.
وإذا كان هو الذي يصرف عليهم،
وإذا كان هو الذي يصرف عليهم ووجبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفع لهم شيئا من الزكاة، وإنما يدفعها لأهلها الفقراء والمساكين.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من أمريكا تقول: لا تسمع الأذان لأن الناس يفطرون على الساعة عندهم، فهل يجوز لها ذلك؟
تعمل كما يعمل الناس العقلاء وأهل المعرفة في بلدها، تسأل عن وجوب الإمساك وتمسك مثل ما يمسكون، وعن مشروعية الفطر وقت الغروب، وتضبط الساعة تماما لا تزيد عنهم ولا تنقص، وتعمل كما عملوا والناس على هذا اليوم في كل بلدان العالم الإسلامي، بأنهم يقلدون المؤذن ويعملون بالساعات في دخول الوقت وفي خروجه، فتعمل كما يعمل الناس في بلدها.
جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس الثامن من الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال مكملا في رسالته: وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا، فانتظمه انتظاما. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض. وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى، وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفكم بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفك نفسه إذا أسره. وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها فأما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعلمهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت الممالك عنده وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع الذي سمعناه موعظة وذكرى لمن قرأه باستأمل وتدبر ليستفيد من توجيهات العلماء التي ورثوها عن الرسل والأنبياء. وكان البدء فيه بوجوب إيثار أمور الدين على أمور الدنيا، وبعبارة أخرى إيثار الآخرة على الأولى. وقد ذم الله تبارك وتعالى من يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبين أن الآخرة خير وأبقى، فمن جعل في قلبه ونصب عينيه أمور دينه والعناية بها تعلما وتطبيقا عمليا في العقيدة والشعائر التعبدية والمعاملة والأخلاق والسلوك وغير ذلك، فقد رشد وسلك طريق الرسل والأنبياء الصراط المستقيم. ومن آثر دنياه على آخرته فقد أضاع نصيبه وخسر خسرانا لا ينجبر، لأنه ترك أمرا خلق من أجل العناية به علما وعملا، واشتغل بأمر هو من متاع الحياة الدنيا ومتطلبات الجسد والنفس الأمارة بالسوء، فخسر آخرته وخسر دنياه ولم يأته منها إلا ما كتب له. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال في شأن الآخرة: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قالوا: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والحاصل أن الشأن ما قاله الإمام ابن القيم الجوزية، أن من قدم نصيبه من الدنيا واشتغل به وترك نصيبه من الآخرة فقد خسر خسرانا مبينا، ومن قدم نصيبه من الآخرة علما وتعلما وعملا فقد سعد وهدي إلى صراط مستقيم وجازاه الله عز وجل الجزاء الأوفى. وفي هذا المقطع بيان اتفاق الرسل والأنبياء على أصول الدين، وأن كل شريعة تدعو إلى تحقيق توحيد رب العالمين وتحذر من الإشراك بالله، وضربت لذلك الأمثال. وفي القرآن الكريم الشيء الكثير من الأمثال التي ضربها الله عز وجل للموحد وللمشرك، كما في سورة النحل، وكما في سورة الحج، وكما في سورة نون والقلم، إلى غير ذلك من سور القرآن التي ضربت فيها الأمثال، كذلك في سورة الزمر في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهو مثل للموحد والمشرك. لذا جاءت الشرائع واتفقت من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة على وجوب تحقيق التوحيد الذي يتجلى في إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية، ويتجلى في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن حقق التوحيد على هذا الأساس فهو الموحد، ومن خالف ذلك بأن توجه بشيء من أعماله إلى غير الله من الأنداد والشركاء الأحياء أو الأموات فقد أشرك بالله عز وجل، والمشرك ليس له إلا النار وبئس القرار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. وبين الله بأنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله في كل شريعة شرعها الله عز وجل لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات بنبوة محمد ورسالته عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع هذا الأصل العظيم الذي هو وجوب تحقيق التوحيد، أصول كذلك في الشرائع كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد والهجرة والسمع والطاعة لمن والله الله شيئا من أمور المسلمين إلى غير ذلك من الثوابت التي هي موجودة في كل شريعة واتفقت عليها الرسالات جميعها. وفي هذا المقطع مشروعية التذكير للناس بما يزهدهم في الدنيا ويحبب إليهم الآخرة، لأن الدنيا فانية هي ومن فيها وما فيها، والآخرة هي الباقية. فخير للعبد أن يعمر الباقية ولا يشتغل بعمران الفانية ويترك عمران الباقية، مع العلم أن الله أمره أن يأخذ نصيبه من الدنيا في حدود الشرع، كما قال الله عز وجل في وصيته لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي هذا الزمن في هذا العصر بمناسبة كثرة الهرج والاختلاف والافتراق، فإن الناس في أمس الحاجة إلى العلم الذي يجعلهم يميزون بين الضار والنافع والحق والباطل والهدى والضلال، وبين الأعمال التي تقربهم إلى الله وبين الأعمال التي تبعدهم من الله. وذلك أن بسبب الجهل كثر الخلاف والافتراق، فكثرت طوائف أهل البدع والضلال كما في هذا الزمان، ووصلوا إلى أكبر حد من الإيذاء للمسلمين والمسلمات وولاة الأمور والعلماء والناس الآمنين. وهؤلاء هم الشذاذ المبتدعون من الخوارج المبتدعة وأنصار الخوارج الذين تركوا طريق الحق وسلكوا طرق الضلال وألحقوا بالإسلام والمسلمين شرا وضعفا حتى ظن الكفار بأن الإسلام دين الإرهاب ودين التقتيل ودين أخذ الأموال ونحو ذلك بسبب ما يصنعه الشذاذ الخوارج في هذا الزمن من قتل الناس ومنافستهم منافسة الحكام على ولاياتهم واستعمال الأسلحة التي لم يعهدها البشر من قبل هذا الزمان. والواقع خير شاهد، وكل إنسان من العقلاء يعلم ذلك، والمخرج كل المخرج في الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا ودعوة وجهادا وخلقا وسلوكا وفي سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كذلك فيها كل خير والتحذير من كل شر، وفي التمسك بها النجاة، فهي كما قيل عنها السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. وهكذا السنة في كل زمان ومكان، سنن المرسلين، من أخذ بها نجا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، ومن تخلف عنها هلك بسوء تصرفه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه أسئلة، سائل يسأل يقول: هل لي أن أدعو دعاء القنوت في صلاة الفجر وراء الإمام أم أسكت؟
لك أن تدعو، لأن الدعاء وراء الإمام في صلاة الفجر في أحد المذاهب يرونه إما سنة مؤكدة وإما واجب، فلا عليك أن تتابع الإمام في الدعاء وأن تناقش المسألة مناقشة فقهية حتى يحصل الاتفاق على الراجح من الأقوال في قنوت الفجر، فإن الذي يرى قنوت الفجر يستدل بأدلة، ومنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا في الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فهم يأخذون بهذا الحديث، وللمخالفين لهم يفسرونه بأن المراد بالقنوت هو طول القيام والقراءة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفجر من بين سائر الفرائض بالقنوت، ولكنه يقنط في الوتر ويقنط في النوازل، وقنوته في النوازل في كل فريضة من فرائض الصلاة في الليل أو النهار. فلا عليك إذا تابعته، وكما أسلفت تناقشون المسألة نقاشا فقهيا بقصد الوصول إلى القول الراجح من الأقوال والعمل به.
جزاك الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعطي إخوتي من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟
إذا كان لا يلزمك النفقة عليهم معهم من هو أقرب منك إليهم منهم، فلا مانع من أن تعطيهم الزكاة بشرط أن يكونوا من الفقراء والمساكين.
وإذا كان هو الذي يصرف عليهم،
وإذا كان هو الذي يصرف عليهم ووجبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفع لهم شيئا من الزكاة، وإنما يدفعها لأهلها الفقراء والمساكين.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من أمريكا تقول: لا تسمع الأذان لأن الناس يفطرون على الساعة عندهم، فهل يجوز لها ذلك؟
تعمل كما يعمل الناس العقلاء وأهل المعرفة في بلدها، تسأل عن وجوب الإمساك وتمسك مثل ما يمسكون، وعن مشروعية الفطر وقت الغروب، وتضبط الساعة تماما لا تزيد عنهم ولا تنقص، وتعمل كما عملوا والناس على هذا اليوم في كل بلدان العالم الإسلامي، بأنهم يقلدون المؤذن ويعملون بالساعات في دخول الوقت وفي خروجه، فتعمل كما يعمل الناس في بلدها.
جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.